أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآيات توضح للمتأمل منهج المتقين ومنهج المنحرفين، ليبقى كل واحد على بصيرة من أمره قبل أن يفوت الأوان عليه. لذلك لا عذر لنا بعد هذا البيان الواضح، فيقول جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. الذين جمع الذي، والذي اسم موصول، والتعبير به يعطي للمعبر فسحة، لأن الموصول يحتاج إلى صلة، وإذا كان مبتدأ يحتاج إلى خبر، فهو يعطي للمعبر فسحة. والتعبير به أحيانا يدل على الاحترام والاشمئزاز، وأحيانا يدل على عدم معرفته إلا بصلته، والسياقات هي التي تبين. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. والذين صبروا لهم عقبى الدار، أولئك مبتدأ ولهم عقبى الدار خبرها، والجملة خبر للذين. الذين صبروا لهم عقبى الدار، أولئك لهم عقبى الدار. قلنا إن لا يمكن إنسان أن ينال ما يريد إلا بالصبر، وأن الصبر هو الذي يميز بين الرجال وبين الناس، وأنه لا يمكن للإنسان أن يدخل الجنة إلا بالصبر، ولا يمكن أن يكون عالما إلا بالصبر، ولا يمكن أن يكون محبوبا إلا بالصبر، ولا يمكن أن يكون تقيا إلا بالصبر، ولا يمكن أن يكون غنيا إلا بالصبر، فما فيه وسيلة إلا بالصبر. والشاعر يقول: اصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. والصابرون يوفون أجرهم بغيره، إنما يوفى الصابرون. قالوا: الصابرون هم الصائمون، لأن الصائم يصبر على العطش وعلى الجوع وعن شهوته، فهو قمة الصبر الصوم. ولذلك الذي يتهالك عند الشهوة أو عند المال أو عند الخوف أو عند المحمدة هذا تضيع عليه مصالح كبيرة. لذلك ينبغي أن نصبر. وذكرنا في الدرس الماضي أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، نصبر على الصوم، على الصلاة، على إكرام الوالدين، على زيارة المريض، على أذية الجيران، نصبر على بذل أموالنا وجاهنا. وصبر عن المعاصي، نصبر بغض البصر وبكف اللسان وترك الشهوة الحرام، سواء كانت شهوة عين أو سمع أو بصر أو فرج أو بطن، نترك الشهوة الحرام، هذا الصبر عن المعاصي. وبعدين الصبر على أقدار الله، كما قال الإمام البخاري لما نعي له أحد الفضلاء قال بيتا، قال: إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، وذهاب نفسك لا أبالك أفجعوا. إنسان إذا عاش يفقد أحبته أو يموت هو. إذن هذه الدنيا لا يغتر بها إلا المغرور يا أحبتي، نحن نأخذ منها ما يوصلنا ما ينجينا. الدنيا متاع، نرجو الله أن لا يضيعنا، والله وهي متاع الغرور تغر. فينبغي الحقيقة أن نكون حازمين وأن نتعاون على أن لا يعني تجرنا الدنيا للهلكة، لأن هذه الدنيا خطر، ومن توغل فيها لا يخرج منها. نعم. إذن بعدين قال: ابتغاء وجه ربهم. ما صبر ليقال شجاع، ولا ليقال عالم، ولا ليقال كريم، لا، صبر ليرضى عنه ربه، ليكون من أهل الجنة. صبر ابتغاء، طلب مرضات الله. ذلك الأعمال هذه لا تجد الحقائق إلا يوم القيامة. نحن الآن مع بعض، لكن في الغالب اللي عنده خير يظهر واللي عنده شر يظهر، لكن الحقائق 100% تتكشف يوم القيامة، لأن تبلى السرائر تنكشف. الرجل يأتوها أهل النار فتندلق أقتابه ويدور فيها كما يدور الرحى الحمار بالرحى، يقول له: يا فلان، ألم تكن تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف؟ يقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قال العلماء: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة، لا تعذب لأنك أمرت ونهيت، لا، تعذب لأنك فعلت المنكر وش ولم تأتي المعروف، هذا الذي يعذب عليه. أما الأمر والنهي هذا طريق سلامة محققة، لكن هذا يدل أنه كان يعمل غير صحيح، يأمر ما هو صادق، والله لا يقبل إلا ما كان في القلب، إنما الأعمال. فهذا كان يكذب، ولذلك كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. ذلك لا يقول أحدنا: أنا أفعل المعاصي لا أمر بالمعروف، لا، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولو أنت تتلبس بذلك لا يضر، المهم أنت تأمر بالمعروف وقلبك يريد المعروف والخير، ولو أنت تشتهي المعصية وتنال المعصية، لأننا نحن ركب فينا الضعف وخلق الإنسان. إذن لا يقول الإنسان: أنا أعصي لا أمر بالمعروف، لا، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولو تأمر ولو تقدم على المعاصي. ولذلك لما قال الرجل للعالم: أنت تأمرنا بالمعروف وأنت تفعل وتفعل، قال له: انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. العلماء ينظر إلى أقوالهم، أما الذي ينظر إلى أفعالهم هم الرسل لأنهم معصومون. العلماء غير معصومين، فقد يكون الإنسان عالم وهو عياذا بالله يرتكب. فلذلك تأخذ من العالم إذا كان ثقة قوله، أما فعله قد يفعل شيء لا يجوز. ذلك قال له انظر إلى قولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. نعم. إذن صبروا ابتغاء طلب مرضات ربهم. ثم قال وأقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة، اتفق الأئمة الأربعة أن تارك الصلاة حياة غير شرعية. فمذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة واضح الأدلة، ومذهب مالك والشافعي في غموض. وذلك أن أحمد في المشهور وفيه الفتوى أن تارك الصلاة كافر. أيوة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد. هذه أدلة قوية على أن تارك الصلاة كافر. فقال تارك الصلاة يقتل، لأنه ارتد، من بدل دينه فاقتله. هذا مذهب واضح. مذهب أبي حنيفة يقول تارك الصلاة يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. يسجن كل يوم يطلع ويضرب كم من الضرب ويعادل السجن، واليوم الثاني يضرب كم من الضرب ويعادل السجن، حتى يصلي أو يموت. أبو حنيفة قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم استدل به: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، أو قتل النفس المحرمة من غير حق. وتارك الصلاة لا يدخل في الثلاثة عند أبي حنيفة فلا يقتل. مالك والشافعي قالوا هو غير كافر ويقتل، وهذا دليلهم في غموض مالك والشافعي، لأنهم استدلوا بقوله خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء، والكافر لا يدخل الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والكافر ما له طمع في الجنة. وقالوا هذا كفر دون كفر، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال هناك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا إن جازاه الله، وهذا باب الوعيد. واستدلوا أعني مالك والشافعي بكثرة المفاهيم في الكتاب والسنة على أن الذي يصلي لا يقتل، فيفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. بعدين الآية الأخرى ما أقاموا الصلاة، خالد بن الوليد قال له دعني أضرب عنقه، قال إنه يصلي، قال يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل. إذن الذي لا يصلي حياته غير شرعية، إما يقتل كفرا أو حدا أو يسجن ويضرب، فحياة تارك الصلاة ليس لا يخالط الناس. ولذلك قال وأقاموا الصلاة، أي أدوها بأركانها الأربعة عشر أو خمسة عشر أو الستة عشر أو الستة على الخلاف بين الفقهاء، وشروطها التسعة وواجباتها وأركانها وسننها وأندابها، يأخذ 100%. ولذلك لا بد أن نعلم مواصفات العبادات حتى نأخذ أجرها كاملا. كثير من المسلمين لا يعطي الوقت لفروض العين ليعلم أحكامها، وهذا أمر قال العلماء لأن من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح فيه، لا يسامح المسلم في جهل فروض العين ما دام يعيش بين المسلمين. إذن لا بد أن نعرف ما الصلاة، ما أركانها، ما واجباتها، ما شروطها، ما سننها، ما أندابها، ما مبطلاتها، بعدين تصلي تأخذ 100% في الصلاة. كثير من الناس يصلي السجود خطأ، الركوع خطأ، القراءة خطأ، الطمأنينة خطأ، بعدين كم يأخذ؟ يمكن يأخذ 5% أو من الصلاة. يصلي الرجل وله ربعها، خمسها، سدسها، ولا شيء له، تسقط عنه الوجوب بس. وهذه فرصة، لأن أكبر مغذي للإيمان فيه هو الصلاة، أكبر شيء يقوي الإيمان الصلاة. من صلاها صح دائما يرتفع إيمانه ويغنيها الله، ولكنها صعبة على غير الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لك مؤكدان، إن واللام لكبيرة إلا على خاشعين. ذلك لا بد أن نعرف يعني الصلاة وندرسها، وهي موجودة في كتب الفقه وموجودة في كتب الحديث وموجودة في آيات الأحكام وموضحة، فينبغي لنا أن نعطي وقت لفروض العين وأن نتعاون على ذلك. وينبغي لمن هو طالب علم إذا جاءه أخوه يريد أن يبين له فروض عين فليبادر ويبين له ولا يتعذر له، ونمتثل قول الله تعالى وتعاونوا. من التعاون أن الذي يعلم يعني يعلم الجاهل، ومن التعاون أن الجاهل إذا جهل يذهب للعلماء ليعلموه. نعم. أما يبقى المسلم بين المسلمين وهو جاهل لفروض عين هذا خطير. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا، الإنفاق هو البذل سرا لا يراه الناس، علانية يراه الناس. قالوا الصدقة الواجبة يظهرها والصدقة المندوبة يخفيها سرا، الصدقة الواجبة تظهر ما هو لازم تخفيها، ولا بد أن تقولها لصاحبها، لا تعطيه مال وتسكت عنه يكون عليه تبعة، من عمل لكم معروفا فكافئوا. الصدقة الزكاة ما هي معروف له، ما هي منه، هذا واجب عليك أن تعطيه للفقير، ولا يجوز أن تتمدح به، ولا أن تعطي الزكاة لمن يلزم عليك نفقته فتنمي مالك بالزكاة النفقة الواجبة، لا. ولا بد أن تملك الفقير الزكاة ولا تحجر عليه. بعض الناس يكون غني يقول لك هؤلاء فقراء أنا نشتري لهم ثلاجة، ما لك مال تشتري لهم ثلاجة، الله وجب عليك جزء من مالك روح أعطيه للفقير يا أخي. بعدين من قال لك تحجر على الفقير؟ وبعدين بعضهم يروح للسوق ويكون بقماش، فيروح يأخذ القماش الذي هو بائر ولا يباع ويجعل أغلى ثمن على الفقير ويعطيه. لا تعطيه، أعطيه نقود. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تحجر عليه، ولا ما لك شغل فيه، يأكل ما يأكل ما لك شغل. هو إذا كان سفيه لا بد أن يثبت سفه عند القاضي، السفه لا يكون إلا بالقاضي. الإنسان له ماله يتصرف فيه، والزكاة الله ملكها للفقراء فملكوها لهم. أما تجمع الزكاة ويتاجر بها هذا غلط، الزكاة كيف يتاجر بها؟ هذه حقوق للفقراء يمكنون منها، يقول لك هذه زكاة نتاجر، تاجر بحق الآخرين ليه؟ هذه تعطى للفقراء أولا. فإذا شبع الفقراء واستغنوا الباقي يمكن تتاجر به للفقراء، ويمكن تعطيها في الأمور الأخرى. الغارمين لهم حق، والعاملين عليها، وابن السبيل، وفي سبيل الله، هذه تعطى إعطاء عارض. أما الفقير له بهذه الصفة متمكن، ولذلك قال صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء. لكن أمك تريد منك فلوس تخلي حتى يكون آخر السنة، قل لها يا أمي هذه 50,000 من الصدقة. هذا غلط. الصدقة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا للزوجة، ولا أعرف خلاف في هذا. أصولك وإن علوا وفروعك وإن نزلوا لا تعطى لهم الصدقة الزكاة، لأن هؤلاء يجب عليك إيش. أما حواشيك إن كانوا مستقلين هذا يمكن تعطيهم من الصدقة، وأبناء عمك وخيلانك. فإذا الصدقة ينبغي أن تعطي للإنسان وتقول له هذه زكاة، هذه زكاة. لأن بعض الناس حتى يرى أن الزكاة لا تحل له، لأنه يكون من آل البيت، وآل البيت لا تحل لهم الصدقة إلا على قول إنهم يكون الواحد محتاج ويخاف أن يهلك، تكون الصدقة كالميتة. إلا ما اضطررتم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم. ولذلك ينبغي للمسلمين أن لا يتركوا آل البيت يحتاجوا للصدقة للفضلاء والشرع. واحد من آل البيت يجب علينا أن نعطيه من أموالنا. هذه أسرة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تحترم، ولا بد أن يعطى لها من مالنا، ولا نعطيها وساخ الناس. آل البيت هؤلاء ما يعطى وساخ الناس، لا يعطى، نعطيهم من مالنا. أيوه هذا واجب علينا، ولا يهان ويكرموا، وهم أيضا عليهم مسؤولية، ينبغي أن يكونوا على تقى وعلى فضل. أيوه إذن ويدفعون الزكاة علنا والصدقة المندوبة سرا. ولذلك ورجل تصدق صدقة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، يدفعها بالشمال عشان لا ترى. والعادة يدفع باليمين لكن هو يأخذها يعطيها بالشمال عشان لا تظهر. وكان بعض السلف إذا نام الناس يأخذ الحبوب ويأخذ الأشياء ويدخلها على البيوت في الليل في الظلام لا يدروا. فالبيت الفقير إذا كان الصباح فإذا هو عندهم حبوب وعندهم أشياء وزيت وطعام، ولم يعرفوا من يدخل لهم حتى مات هذا الرجل. فإذا مات علموا أن هذا الرجل هو الذي كان يأتي بهذا. بعض الناس يحاول أن يخفي إيش صدقته وعبادته حتى لا يدخله رياء أو لا تدخله سمعة. وهذه نعمة يعطيها الله لبعض الناس، والذي عافاه الله يدفع الصدقة ويدفع، سواء كانت صدقة واجبة أو مندوبة يدفعها علنا. من كان قلبه نظيفا وإيمانه قويا لا يهمه في الناس، يدفع الصدقة في أي وقت، لأنه يعلم من نفسه أنه يفعلها لله لا لأجل الناس، فلا يهمه، يدفعها في أي وقت، ويصلي أمام الناس ويذكر الله أمام، لأنه ما له شغل، قلبه أصبح إيش، أصبح عارف نفسه، هذا لا يهمه. وهذه مرحلة يعطيها الله لبعض إيش، يطمئن ويعلم أنه لا يعمل إلا لله. نرجو الله أن يرزقنا الإخلاص. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون يدفعون بالحسن السيئة. واحد سبوا قل له جزاك الله خير، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واحد تقف عند الإشارة فيأتيك ويسبك تتعداه في الطريق، تتنبه ربما تقرب منه السيارة يروح يشتم، قل له جزاك الله خير. جارك يقطعك تأتيه وتزره وتصله، قريبك يقطعك تأتيه وتزره وتصله. زميلك في العمل يتسلط عليك تقابله الإساءة إيش؟ بالإحسان. وهذا أصعب شيء، وبالأخص الإحسان للأقرباء الذين يظلمونك. ما في شيء أصعب من تحمل ظلم القرابة وظلم ذوي القرباء على النفس من وقع السهام مهندي، لأن القرابة قطعها فيه فضيحة وفيه إثم. فالشيطان يقول لك هذا لا يراك شيء، هذا الشيطان يحرك شعورك نحو القريب لأنه قريب، فقطع فضيحة وإثم. يعني قطع الأقارب خرومة في المروءة وإثم شرعي. فلذلك إذا أذاق قريبك يكون مشكلة، لأن الشيطان والنفس كيف قريب يعمل لهذا. ولكن يدفعون بالسيئة الحسنة. كل ما أساء إليك أحد تسامحه، وهذا صعب لكن أجره كبير، ويعطيك صفاء القلب. متى يصفو لك القلب وتجد الخشوع؟ إذا كنت لا تحمل، لأن الذي في قلبه الدغينة وفي قلبه الحقد وفي قلبه الغل وفي قلبه الحسد إذا أراد أن يصلي لا يجد الخشوع. الخشوع لا يجده إلا القلب الصافي. إذا صفى القلب تدخل في الصلاة تجد الخشوع. إذا كان القلب مليء بالأقدار إذا صليت لا تجد الخشوع. ومن أكبر أسباب صفاء القلب أن تسامح الناس. إذا سامحت الناس يبقى قلبك مستريح. وإذا كان في قلبك شيء لأخيك قل اللهم أصلح له دنياه وأخراه. على طول الشيطان يجعلك تنساه، لأنك إذا ذكرت هذا الذي أغضبك ودعوت له الشيطان يجعلك لا تذكره، لأن الشيطان يغير صدرك لتهجر أو لتسب أو لتدعو. لأنك إذا دعوت بعد أن تكون مظلوم تصيرش، ما في شيء يجعل الإنسان ظالم مثل الدعوة، لأن دعوة تدمر. واحد ظلمك تدعو عليه يستجاب له، يوم القيامة يأتيك برقبته يقول يا ربي فلان دعا علي وقتلني فأعطيني ديتي، يأخذ من حسناتك. فذلك إن كان ولا بد فقل اللهم أخذ لي بقدري مظلمتي، اللهم إن فلانا ظلمني وإن قلبي متألم عليه فأخذ لي بقدر مظلمتي يا ربي. بس. وأن تعفو أقرب للتقوى. أما يظلمك فتقول اللهم دمره، اللهم أهلكه، اللهم. يوم القيامة يأتي بدل أن تكون مظلوم تصيرش ظالم. وما أكثر من كان مظلوما فيصير ظالما بالدعاء. والدعاء هذا ما فيه أخطر منه. دعوة أقوى من جيش. دعوة تلاقي وقت إجابة والله لا يوقف أمامها، وبالأخص إذا كانت من مظلوم مكلوم يبكي، ولو كافر ولو فاسق ولو مجرم. ولذلك ما في شيء أخطر من الظلم. الظلم ظلمات. فيا أحبتي الظلم الظلم احذروه، الظلم الظلم اجتنبوه، وبالأخص مع الخادمات ومع السواقين ومع الزوجات ومع الأبناء ومع الجيران الضعاف ومع الفقراء ومع الإنسان الذي لا حيلة له، الغشيم الضيف غشيم. لا تظلمه. صاحب تكس يأتيه ضيف يقول له يعطي عليه 10 مرات، المشوار من هنا إلى مسجد الخندق 10 ريال أو 5 ريال، يقول له 100 ريال. هذا ظلم. هذا هو غشيم لا يعرف. لا تظلم. خادمة عندك في البيت تبصمها على رواتب، ولما تحاول تمشي تروح تسفرها ولها 2 سنين عندك ما أعطيتها حقوقها، يا ويل من يفعل هذا. يا ويله يا ويله بالرب. سائق عندك يا خدمك تروح وتبصم بالكذب وما تعطيه حق. واحد تشاركه في تجارة فإذا ربحت التجارة تكتب أنه شارد وتسفر وتترك أمواله عندك، يا ويل من يفعل هذا. ثم يا ويل يا ويل الذي يفعل، يبادر بالتوبة. هذا خطر في المدينة، المدينة حرب من عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها. هذا حدث، هذا حدث في المدينة، الذي يفعل هذا حدث، هذا كبيرة في المدينة. فحذاري حذاري. ولا يوجد شيء أبرك ولا أنفع لنا من الاستقامة. لا نظلم الناس سواء كان كبير أو صغير، لا نظلم، لا تظلم ولدك، لا تظلم زوجك، لا تظلم أخاك، لا تظلم شريكك، لا تظلم أحد، لأنك تبقى في عافية حتى إذا ظلمت تورط نفسك. الذي يظلم مثل إنسان إذا أراد أن ينام يقفل البيت ويولع فحم في الغرفة ويقفلها، خلاص ينام وبعدين يشتغل الفحم ويطلع من الفحم ايش دخان، فينتهي الاكسجين في الغرفة فيختنق فيصبح ميت. إذن ويدرؤون بالحسنة السيئة. ولذلك قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا تعبير عن التأدب وعن التواضع وعن التلطف، ما هو مثل الذي يمشي في الأرض مرحا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، واحد قل سلم سلام جزاك الله خير، لا أتنازل معك في هذا. أولئك لهم عقبى الدار، أولئك أي لا غيرهم، لهم الدار العاقبة، عاقبة الدار لهم العقبى الدار، أيوة الدار الآخرة والعاقبة للمتقين، لهم المنزل العالية ولهم الغرف ولهم المكانة ولهم الترحيب والتهليل وما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم مع الخلود، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. هذا الذي ينبغي أن نجتهد له، وينبغي أن نتسابق له، وينبغي أن نبذل فيه أوقاتنا وأموالنا، وينبغي أن يكون هو تفكيرنا. أما الدنيا زائلة، نرجو الله تعالى أن لا يجعلها في قلوبنا وأن يرزقنا منها الحلال، وهي فتنة لا شك. أيوة عقب الدار جنات عدن، أولئك لهم جنات عدن، عقب الدار هي جنات عدن، جنات أيوة جمع جنة، عدن الذين يسكنون فيها أو منزل من الجنة يقال لها عدن، جنات عدن يدخلونها يسكنون فيها ولا يخرجون منها، ويدخل معهم من صلحها. لاحظوا تعبير القرآن، من صلح، الذي لا يصلح لا يدخل، من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، لأن هؤلاء هم الأقربون الذين يباشر الإنسان. آباء والأب هنا يدخل فيه الأم والأب والجد والجدة، وذرياتهم يدخل فيها الولد وولد ولد الولد، والزوجات أزواجهم جمع زوج، وبعدين والملائكة يأتهم من كل جهة ويقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم، أما دعاء أو تسليما، سلمكم الله أو السلام عليكم بسبب صبركم، أو سلمكم الله بسبب صبركم، أو السلام عليكم والاحترام لكم والكرامة بصبركم بما صبرتم، صبركم على الطاعة، صبركم عن المعصية، صبركم على أقدار الله، فنعمة فنعمة عقبى الدار، نعمة نعمة فعل جامد لإنشاء المدح. فحسن وجمول الدار التي أنتم فيها. ثم أتى الشريحة الأخرى، والذين والجماعة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، نقضوا هذا العهد وكفروا، نقضوا عهودهم مع الله ثم عهودهم مع الناس ثم ما أوجب عليهم نحو أنفسهم من بعد تأكيده في النصوص: أوفوا بالعقود، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فاستبشروا ببيعكم. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه تأكيده، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأقارب والجيران والضعاف والشرائح التي أمر الله بالإحسان إليها، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من اتباع الرسل وما جاءت به والإيمان بهم، ويفسدون في الأرض، وأكبر فساد في الأرض المعاصي. ما في فساد في الأرض أكبر من المعاصي. ولا تفسدوا في الأرض، الإفساد الحقيقي بالمعاصي. ولذلك أي ذنب على الأرض يسبب مشاكل. قالوا أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قالوا نعم إذا كثر الخبث. وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأهل السفينة استهموا فيها فكان من في أسفلها إذا أراد أن يسقي طلع ونزع الماء من البحر من فوق. قالوا لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نأذي من فوقنا، ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أردوا غرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالذي يعصي مثل الذي يريد أن يخرق هذه الأرض السفينة اللي نحن فيها هذه الدنيا. فالمعاصي شؤمها يكون في العمر وفي المال وفي الولد. أضر شيء يضر المعاصي العمر والمال والولد، فشؤم المعصية يكون في المال ويكون في الولد ويكون في العمر. فلنبتعد عن المعاصي ولنطع ربنا، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. ويقول جل وعلا ادعوني. إذن ما في شيء أبرك من الطاعة، ولا في شيء مثل المعاصي. الرجل يعطيه الله المال ويعطيه الولد ويعطيه السمعة فيروح ويغرق في المعاصي، فيكون عمره عاش 90 سنة يكون كأنه عاش سنة واحدة، ما يجد حسنات ولا يكون له سمعة. وإذا مات ندم ندامة الكعسي، يقول يا ليتني أعود للدنيا. فحذاري حذاري من المعاصي، وبالأخص الظلم. ومن أخطر المعاصي عقوق الوالدين، ومن أخطر المعاصي الربا الربا، ومن أخطر المعاصي الغيبة، في معاصي مدمرة. فيبتعد أحد عن المعاصي، فإذا أخطأ ووقع في المعاصي يتوب، وإذا ظلم أخاه يحاول أن يتحلل له أو يرد له مظلمته أو يكثر من الدعاء له، حتى يكون عنده رصيد يوم القيامة. إن جاءك تجد أنك عندك رصيد تدفعه له ولا يأخذ من حسناتك. أولئك هؤلاء لهم اللعنة، الطرد والإبعاد من رحمة الله. ساء فعل لإنشاء الذنب مثل بئس، ولهم السوء أي العاقبة، سوء يعني الدار، يعني الدار السيئة التي لا راحة فيها، ما فيها إلا عياذا بالله النار والروائح الكريهة وأكل الضريع وطعام لا يسمن ولا يغني من جوع والماء الحار، نرجو الله السلام والعافية من النار. أولئك لهم سوء الدار لعنة الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار أي الدار السيئة، أيوة، التي فيها الجحيم والدخان أعوذ بالله. ثم بيّن أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من أهل النار ومن أهل الجنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بعض الناس إذا رأى عنده المال يقول أنا ما أعطاني المال إلا لأنني محظوظ عند الله، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي بل هي فتنة. المال يعطى فتنة والفقر يعطى فتنة، فمن رزقه الله التوفيق شكر في المال فأصبح من أهل الجنة، وصبر على الفقر فأصبح من أهل الجنة، ومن كتب الله له الشقاوة بطر في المال وتضجر ولم يقبل وشتم وفي حالة الفقر فأصبح في الحالين من أهل النار. فلذلك المتقي والمؤمن كل أموره له فيها الخير، عجبا للمؤمن إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك المسلم كل وقت خريف يجني، فلنكن من المتقين. وما أردناه يعطيه الله لنا رب العالمين. نعم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بعض الناس إذا أخذ ترابا انقلب في يديه ذهبا، وبعض الناس إذا أخذ ذهبا انقلب في يديه التراب، كما قال الشافعي وإذا سمعت بأن مجدودا أتى عودا فأثمر في يديه فحققي، وإذا سمعت بأن محروما أتى ماء ليشربه فغاض فصدقي، ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. كم عالم يسكن بيتا بالكراء، وجاهل له قصور وقرى، لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المراء. كم عالم نعيت ملاهبه، وجاهل تراه مرزوقا، هذا الذي صير الأوهام حائرة وجعل العالم النحرير زنديقا، نرجو الله السلام والعافية. فلذلك الواحد يقوم بالأسباب ويسأل الله الغنى ويحاول يتسبب، فإذا لم يعطه الله يصبر. نعم، وفرحوا بالحياة الدنيا، هؤلاء الكفار يبطرون ويتكبرون ويرون أنها حياة ما وراها شيء، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى. يا سلام، الحياة الدنيا كلها بالنسبة للآخرة كمن أخرج هذا الذي نستعمله في إيش؟ في الحاجة يعني، ونرمي. الدنيا بالنسبة للآخرة كالمتاع، هذا يسمى متاع، الشيء الذي يستعمل في حاله ويرمى. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا ما يتمتع به في وقته وينتهي، أما الدار الآخرة هي الباقية، هي الذي فيها العز والكرامة، فينبغي أن نشتغل للباقي ولا نضيع أوقاتنا في الزائل، وهذا الأمر يحتاج إلى انتباه. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.